محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بعدما ذكر المصنف مسألة المزارعة والمساقات، يتعرض إلى مسألة المغارسة على أنها تجوز عندنا في مذهبنا أو لا تجوز. يقول: والمغارسة عندنا باطلة، يعني عقد المغارسة يجب أن يكون عقدا باطلا. لماذا؟ لما ورد من الإجماعات في هذا الباب والنصوص، وربما النصوص الدالة على ذلك. والمراد من المغارسة أن يقول مالك الأرض: خذ هذه الأرض أيها العامل واغرسها، ويكون لي ولك من الغرس كل واحد حصة. فهذه المغارسة عندنا باطلة. نعم، إنما تصح المغارسة لو كان على نحو الاستيجار، وحينئذ يلزم أن تدخل المسألة في مسألة الأجرة والاستيجار والإجارة، بمعنى أنه العامل يستأجر لكي يغرس الأرض، ومن ثم يأخذ أجرته من النقد أو من حاصل الأرض باعتبار الأجرة لا باعتبار الغرس. فلو غرسها فحينئذ للمالك أن يقلع هذا الغرس، كما له أن يرضى باستيجار الأرض للغرس، بمعنى أنه يقول للغارس: إنما الأشجار هي لك باعتبار أنت الذي غرستها، ولكن عليك أن تدفع أجرة الأرض. ما دامت الأشجار باقية تدفع لي كل سنة أو كل شهر حسب الاتفاق كذا من الناقد، فيوجر الأرض للغارس، ولكن مع ذلك يحق له أن يقلع الغرس. وإذا قلع الغرس وهذا القلع كان موجبا لنقص الشجر، فحينئذ عليه أن يدفع ما به التفاوت، يدفع الأرش ما به التفاوت بين الأشجار التي تكون مغروسة في الأرض المستأجرة وبين الأشجار المقلوعة فعلا. فحينئذ يأخذ الأرش وما به التفاوت، بعبارة أخرى يأخذ ما به التفاوت بين المعيب والصحيح، مع أن العامل يدفع أجرة الأرض. وإذا أراد العامل أن يقلع أشجاره من الأرض المغروسة، فعليه أن يطم الحفر وما يتولد من هذا القارع من الضرر على الأرض، عليه أن يجبر ذلك، لأنه إنما تصرف في مال الغير، وهذا التصرف كان غير جائز باعتبار المغارسة باطلة. ثم بعد ذلك يتعرض المصنف في نهاية كتاب المساقات من المجلد الأول من كتاب اللمعة، يتعرض إلى مسألة الاختلاف بين المالك وبين العامل. ربما يكون الاختلاف في المدة، كما لو كان المالك يدعي المدة الطويلة ولكن العامل ينكر ذلك، أو بالعكس. بالنسبة إلى ادعاء المدة، الأصل إنما يكون مع من يدعي، مع من ينكر المدة الزائدة، لأن الأصل عدم زيادة المدة، فحينئذ يقدم قوله باعتبار الأصل معه، ومن كان معه الأصل فيقدم قوله. يعني بعبارة أخرى، المنكر يقدم قوله حينئذ فيحلف لإثبات قوله. طبعا إنما يحلف ويقدم قوله فيما إذا لم يكن للمدعي بينة، وإلا ابتداء البينة للمدعي واليمين على من أنكر. فإذا كان المدعي له البينة فيقدم قوله، وإلا فيقدم قول المنكر باعتبار ينكر الزيادة والآصل مع من ينكر الزيادة. ثم طبعا هناك مسألة أخرى في مسألة التخاصم والنزاع بين المالك وبين العام الثلاثين، ثم يرد المصنف في القسم الثاني أو في الجزء الثاني من اللمعة، وهو أول كتاب في الجزء الثاني عبارة عن كتاب الإجارة، فيبدأ في تعريف الإجارة والمسائل التي تتعلق بالإجارة، فلا بأس بالتطبيق حتى نصل إلى كتاب الإجارة إن شاء الله. والمغارسة باطلة، وهي أن يدفع المالك أرضا إلى غيره إلى العامل ليغرسها على أن الغاز وحاصل الغاز يكون بينهما بالتنصيف بالتربيع بالتثليث وما شابه ذلك. هذه المغارسة عندنا باطلة، ربما للنصوص، وإذا لم تكن نصوص فلا أقل من الإجماع والمشهور، لأن هذا الكتاب إنما هو مطابق لآراء المشهور، فعليه ما نحن فيه يكون إذا لم يكن لنا نص بالنسبة إلى هذه المسائل الشرعية التي نقرأها في كتاب اللمعة فلا أقل لنا الشهرة أو لنا الإجماع. طبعا يأتيكم إن شاء الله في درس الخارج على أنه عمل العامل من دون تقليد واحتياط باطل، فلا بد أن يرجع إذا لم يكن مجتهدا ولم يكن محتاطا فلا بد أن يقلد. فإذا لم يعرف الأعلم واشتبه الأعلم عليه بناء على أنه من باب الاحتياط الوجوبي يجب تقليد الأعلم، فإذا اشتبه الأعلم عليه أو لم يكن أعلم، نفرض في زمان كل العلماء في علومهم مستاوين فلم يكن فيما بينهم أعلمان، فإن الفقهاء يفتون على أنه ويقولون على أنه الإنسان المقلد يجوز له أن يرجع إلى الفتاوى المشهورة، وهذا ينفعنا فيما نحن فيه عندما نقرأ كتاب اللمعة التي هي مطابقة لفتاوى المشهور، باعتبار ربما الإنسان يصل في زمن مثلا إلى مرحلة أنه لا يجد من يقلده، فحينئذ يعمل بالرأي المشهور. فالمغارسة باطلة إن لم يكن لنا نص عليه، عليكم بالمراجعة في كتب النصوص وكتب الأحاديث، فإن لم يكن لنا نص عليه فلا أقل مطابق لقول المشهور، ويجوز لمن لم يعرف الأعلم أن يقلد المشهور، يعني يعمل بفتوى المشهور فيأخذ بهذه الفتوى. فالمغارسة باطلة، ولصاحب الأرض قلعه، إذا غرس العامل يجوز لصاحب الأرض ومالك الأرض أن يخلع الغارس، وله وللعامل الأجرة حينئذ لأنه تعب على ذلك الغارس، وله الأجرة كما للمالك الأجرة على الأرض، يعني يجوز للمالك أن يأخذ أجرة الأرض ويدع الغرس في أرضه، يدع الأشجار في أرضه، وإنما له الأجرة لطول بقائه. إذن المالك يكون مخيرا بين أن يخلع وبين أن يأخذ أجرة الأرض، لأنه يبقى الغرس مدة طويلة في الأرض، وكذلك إذا أراد أن يكون الغرس منه فعليه أن يدفع أجرة العامل، وكأنما العامل الغارس قد استأجره المالك مالك الأرض في غرس الأشجار، إذا كانت الأشجار من المالك أيضا وله الأجرة، يعني للمالك الأجرة.
من باب الجهل يعني لصاحب الغرس
المالك الغارس يعطي للمالك الأجرة مش
كلاهما يجوز، يعني تارة المالك يقول إذا كان الغارس من العامل الأشجار من العامل حينئذ عليك أن تدفع أجرة أرضي لطول بقائه، لأنه هذه الأشجار باقية في أرضي مدة طويلة، سنين ربما تبقى الأشجار في أرضي، فعليه أن تدفع أجرة الأرض، تارة هكذا. وأخرى لا، إذا كان الغرس والزرع من المالك مثلا كالمساقات، كيف المساقات كانت الأصول من المالك والأرض من المالك، إنما العامل يسقي الأرض، فإذا كان الغرس أشجار الغرس من المالك والعامل إنما يغرس هذه الأرض، فحينئذ إذا أراد المالك أن تبقى الأشجار في أرضه ولا يقلعها الغارس عليه أن يدفع أجرة الغارس، لأنه كأنما استأجره أجرة المثل. طبعا اي طبعا يقول انا اللي غرسته وانا اللي حق اقلعها، لكن بعدين اعطيك الاشجار لك، اشجارك ما انت بس انا غرستها انا اقلع،
يعني
مجرد القلع، يعني تصير كانما مساله عناد ربما بعدين، ولصاحب الارض قلعه وله الاجره على عن الارض لطول بقائه فيها، لطول بقاء الغرس في الارض، ولو نقص بالقلع، لو نقص الشجر بالقلع ضمن المالك أرشه أرش الشجر حينئذ. المراد من الأرش يعني ما به التفاوت بين المعيب والصحيح، ولكن يا ترى من المراد من المعيب هنا؟ فيقول الشارح وهو الأرش تفاوت ما بين قيمته مقلوعا، قيمة الغرس مقلوعا، وما بين قيمته باقيا على الأرض. طبعا القيمة تتفاوت، فيأخذ ما به التفاوت بين الشجر المقلوع وبين الشجر المغروس، وهو التفاوت ما بين قيمته مقلوعا وباقيا في الأرض بالأجرة. ولو كان الغارس من مالك الأرض، إذا كان الشجر أيضا من مالك الأرض، وقد شرط على العامل غرسه وعمله بالحصة، فهو يكون الغارس حينئذ لمالكه كما ذكرت لكم في عبارة وله الأجرة، حيث يحتمل أن يكون للمالك الأجرة أو للعامل الأجرة، وإن كان الظاهر أنه للمالك الأجرة، يعني كما لصاحب الأرض قلع الغارس ولصاحب الأرض أجرة الأرض أيضا. ولكن لو كان الغارس كما كانت الأرض من المالك، لو كان الغارس والشجر من المالك أيضا من مالك الأرض، وقد شرط على العامل غرس هذا الغرس وعمله بالحصة، أنه إنما تغرس وأعطيك حصة من الغرس، بعض الأشجار من الغرس مثلا، فهو لمالكه هذا الغرس كله، إنما يكون للمالك، لكن عليه أجرة الغارس، كأنما الغارس استأجره فعليه أن يدفع الأجرة. طبعا ليست الأجرة المسمى، لأنه لا مسمى بالبين، إنما يدفع أجرة المثل، على أنه مثل هذا الفلاح، أو الزارع أو المغارس، إذا غرس بأي مقدار يأخذ الأجرة، حينئذ على مالك الأرض أن يدفع الأجرة، وعليه أي على مالك الأرض أجرة الغارس، وما عمل الغارس في الأرض من الأعمال عليه أن يدفع ذلك، وما عمل فيه في الغرس من الأعمال، مقدمات الغرس، مؤخرات الغرس، سقاية وما شابه ذلك. وعلى تقدير كون الغارس من العامل بناء على أنه الشجر من العامل وليس من مالك الأرض، لو طلب كل منهما ما لصاحبه، فطلب الغارس مثلا، الغارس العامل يطالب المالك على أنه أعطني الأرض ولك أجرة الأرض، أو بعني الأرض ولك قيمة الأرض، أو المالك يقول للعامل بعني الأشجار والغارس ولك قيمة الغارس والأشجار، حينئذ هل يجب عليه أن يقبل كل واحد منهما ما يطلبه الآخر؟ لا يجب عليه ذلك. لماذا؟ لأن الناس مسلطون على أمواله، فهو مختار بين أن يبيعه وبين أن لا يبيعه كل واحد منهما. فلو طلب كل منهما ما لصاحبه، مثلا يطلب الغارس ما لصاحبه يعني يطلب الأرض، أو يطلب مالك الأرض ما لصاحبه يعني ما للعامل وهو الغارس بناء على أن الغارس للعامل، فلو طلب كل منهما من المالك ومن العامل ما لصاحبه، فطلب الغارس الأرض بالأجرة على أن يبقي الغارس فيها مثلا ويدفع الأجرة، أو أن تكون ملكه أو لا، يشتري مثلا الغارس بعوض، يتملك الغارس والأشجار بعوض، أو طلب صاحب الأرض الغارس بقيمته، بقيمة الغارس مثلا، لم يجب على الآخر، لا على المالك يجب أنه يلبي دعوة الغارس العامل، ولا على العامل يلبي دعوة المالك، لأن الناس مسلطون على أموالهم، لم يجب على الآخر إجابته، لأن كل منهما مسلط على ماله. ولكن وحيث يخلعه الغارس، إذا الغارس مالك الغارس مالك الشجر أي العامل يخلع الغارس، وبهذا الغارس يوجد حفرة تضر الأرض، فعليه أن يطم تلك الحفر التي عند قلع الشجر توجد في الأرض. وحيث يخلعه الغارس يخلع الغارس الغارس يعني الغارس يخلع الغارس، يجب عليه طم الحفر كما يجب عليه أرش الأرض، الأرض السالمة والأرض المعيبة بقلع الغارس. وأرش الأرض لو نقصت بالقلع وقلع العروق المختلفة المتخلفة، كما يجب على الغارس أن يقلع العروق المتخلفة بعد قرع أصل الشجر، ربما هناك عروق جذور للشجر متخلفة بعد القلع، عليه أن ينظف الأرض من تلك الجذور. لماذا؟ لأن تلك الجذور تؤثر بالنسبة إلى الزرع الثاني وإلى الغارس الثاني، فعليه أن ينظف تلك الأرض حينئذ من الجذور ومن العروق عروق الأشجار وقلع العروق المتخلفة عن المقلوع في الأرض. ولم يفرق المصنف، طبعا المصنف هنا ذكر هذا المعنى على نحو مطلق، فلم يفرق كالأكثر كالأكثر من العلماء لم يفرقوا في إطلاق كلامه بين العالم بالفساد والجاهل بالفساد. يقول لا فرق، على كل حال لو كان الغارس عالما بفساد المغارسة وبطلان المغارسة أو كان جاهلا فالحكم كما ذكره المصنف وكما عليه الأكثر، ولكن الشارح يقول الأولى أن نجعل فرقا بين العالم وبين الجاهل، فإن الحكم الذي ذكره المصنف إنما يتم مع الجاهل لو كان جاهلا ببطلان المغارسة، وإلا لو كان عالما فلا شيء للغارس حينئذ. لماذا؟ للإقدام، لقاعدة الإقدام فلا شيء للغارس. وكذلك لو كان المالك عالما مثلا بفساد المعاملة المغارسة فاتفق مع العامل على المغارسة والعامل لا يدري جاهل، فحينئذ لو قلع الغارس وأوجد الحفرة لا يجب على العامل أن يطم الحفر حينئذ ويقلع الجذور المتخلفة والعروق المتخلفة، لا يجب عليه ذلك. لماذا؟ لأن المالك كان عالما بالفساد وهو الذي أقدم. ولم يفرق المصنف عليه الرحمة كالأكثر من الفقهاء في إطلاق كلام المصنف بين العالم بالفساد والجاهل بالفساد في استحقاق الأرش وثبوت أجرته لو كان الغارس لمالك الأرض، وليس ببعيد الفرق، لكن لا يبعد أن نقول بالفرق بين العالم والجاهل لتبرع العالم بالعمل ووضعه الغارس بحق بغير حق، لأن العامل كأنما تبرع بهذا العمل يعمل مجانا لمالك الأرض ويضع الغارس والشجر بغير حق بغير إذن، لأنه يعلم بالفساد ووضعه الغارس ووضع العامل الغرسة يعني الشجرة بغير حق، وبه فارق المستعير للغارس، يعني وبهذا الفارق نجعل فرقا بين المستعير للغارس وبين المغارس، حيث أن المغارس لو كان عالما بالفساد فإنه أقدم على هذا العمل تبرعا ومجانا فلا شيء له، بخلاف المستعير، المستعير حتى لو كان عالما فإنه عندما يستعير الأرض ويزرع لا يحق للمالك أن يقلع الغرس. لماذا؟ لأنه إنما غرس بإذن المالك باعتبار استعار الأرض للغرس وأكبر المالك لذلك مالك الأرض، فحينئذ إذا خرجت الأشجار وبسقت الأشجار لا يحق للمالك أن يقلع تلك الأشجار، وبهذا فارق المستعير للغارس، لأن الغارس المستعار إنما هو موضوع بحق، يعني الغارس الذي كان في أرض مستعارة لأنه موضوع بحق وإذن صحيح شرعا، يعني أذن له المالك بإذن صحيح شرعا، بخلاف هذا الغارس الذي يعلم بفساده. ولو اختلف مسألة، ولو اختلف طبعا نرجع للمساقات مرة ثانية، ولو اختلف في الحصة في حصة المساقات من يحلف؟ يحلف المالك. لماذا؟ نعم لا، لأنه من كان مالكا للأصول كان مالكا للحصة أيضا، فعليه مالك الحصة هو الذي يحلف، فقوله مطابق للظاهر. ولو اختلف في الحصة حلف المالك، لأن النماء والحصة والثمرة تابع للأصل الشجر، فيرجع إلى مالكه في مقدار ما أخرجه منه. باعتبار هذا عندما يخرج الحصة المالك أعرف بالحصة، أعرف بنماء ملكه وبملكه، فعندما يخرج يقول هذه الحصة لك. فإذا ادعى العامل الزيادة، الأصل عدم الزيادة، فيكون الأصل معه بهذا المعنى، يكون الأصل مع مالك الأرض، باعتبار مالك الأرض عندما يخرج الحصة من المساقات ومن الزرع والغرس وما شابه ذلك، عندما يخرج الحصة ويدفعها للعامل، إذا أراد العامل أن يدعي زيادة الحصة فالأصل مع من؟ مع المالك، حيث الأصل عدم الزيادة. فبما أن الأصل مع المالك، من يحلف حينئذ؟ من أنكر الزيادة، والمالك هو الذي ينكر الزيادة، فالمنكر يحلف وهو المالك، فحلف المالك باعتبار أنه منكر بهذا القول وبهذا التعريف الذي ذكرناه، لأن النماء تابع للأصل، فيرجع إلى مالكه في مقدار ما أخرجه منه مما أخرجه عن ملكه عن ملك المالك، مع إصالة بقاء غيره. الأصل أنه يده ويبقى متسلطا ويده يد شرعية على بقية الحصة، مثلا على بقية الغرس أو على بقية المساقات وما شابه ذلك، مع إصالة بقاء غيره وعدم انتقاله، عدم انتقال غير هذه الحصة التي أخرجها للعامل، بقية الحصة إنما يكون على ملكه. الأصل عدم خروج بقية الحصة عن ملك المالك، فعليه الأصل يكون مع المالك، الأصل الوجودي والأصل العدمي. الأصل الوجودي الاستصحاب تعلمون على قسمين، استصحاب وجودي عندنا واستصحاب عدمي. الأصل العدمي فيما نحن فيه كما ذكرت لكم، أنه عندما يخرج حصة العامل والعامل يقول حصتي أكثر من هذه الحصة، فالعامل يدعي الزيادة والمالك ينكر الزيادة، والأصل مع من؟ مع المالك، لأنه الأصل عدم الزيادة فيحلف المالك، هذا أصل عدمي. هناك أصل وجودي على أنه عندما يخرج الحصة من غرسه أو من أصوله من أشجاره، عندما يخرج حصة العامل، البقية نشك على أنه يا ترى من حصة العامل كما يدعي الزيادة. أفرض مثلا إذا كان 100 كيلو أخرج 40 كيلو للعامل، العامل يقول لا حصة إنما هو كان بالتنصيب 50 كيلو، فنحن نشك بالعشرة على أن هذه العشرة تخرج من ملك المالك وتدخل في حصة العامل باعتبار ادعاء العامل أو لا تخرج. نستصحب الحالة السابقة، نقول قبل تخريج الحصاص كان الملك لمن؟ لأنه مالك الأصول، مالك النماء أيضا، مالك الثمر أيضا، فكان الملك من ملك المالك، يعني كان الثمر وكان الأصول والنماء كله من ملك المالك. فعندما نخرج حصة العامل باعتبار ما يقوله المالك فيما بقي، حيث يدعيه العامل فيما بقي، نشك على أنه هل خرج عن ملك المالك أو لم يخرج، نستصحب الحالة السابقة وهو عدم الخروج، فهذا يكون استصحاب وجودي، وهناك استصحاب عدمي كما ذكرت لكم، وكلا الاستصحابين يصح. ولو اختلف المالك والعامل في الحصة حلف المالك، لأن النماء تابع للأصل، فيرجع إلى مالك الأصل في مقدار ما أخرجه منه مما أخرجه عن ملكه عن ملك المالك، مع إصالة بقاء غيره وعدم انتقال الأصل بقاء غير هذه الحصة، وأنه الملك باقيا على بقية الحصة مثلا على العشرة المختلف فيها، وعدم انتقاله وعدم ملك الغير له، أنه العامل يملك هذا المختلف فيه أي العشرة كيلوات يملكه، الأصل عدم الملكية وملك الغير له، يعني وعدم ملك الغير له، هذا ملك مع حذف المضاف وعدم ملك الغير له. ولو اختلف في المدة، حيث أنه العامل يدعي المدة الطويلة أو المالك يدعي المدة الطويلة، فالأصل Yeah. ربما يكون العامل مدعيا طول المدة، وربما يكون المالك مدعيا طول المدة بحسب اختلاف الأغراض. فحينئذ من يدعي زيادة المدة الآخر مع من ينكر زيادة المدة، طبعا لماذا لم يكن للمدعي بينة لزيادة المدة، وإلا يقدم قوله مع بينته. وفي المدة يحلف المنكر لإصالة عدم ما يدعيه الآخر من الزيادة، لأنه الأصل عدم الزيادة. هذا تمام الكلام في كتاب المساقات وفي كتاب الجزء الأول من اللمعة القديمة، طبعا لا هذه الطبعة الجديدة وطبعة كلنتر. تفضل. لا، قبل الاختلاف الملك، قبل تفريغ الحصة كان الملك للمالك، ولكن بعد الحصة وبعد الاختلاف إنما يكون قسم للمالك وقسم للعامل. تم الجزء الأول من الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ويتلوه في الجزء الثاني كتاب الإجارة على يد مصنفها العبد الفقير إلى الله تعالى زين الدين علي بن أحمد الشامي العاملي، عامله الله بلطفه وعفى عنه وعنهم وعن جميع المؤمنين بمنه وكرمه، إنه أكرم الأكرمين. واتفق الفراغ منه ظهر يوم الثلاثاء سادس الشهر جماد الأخرى سنة أو جماد الأخرى سنة 56 و900 حامدا لله تعالى، مصليا على رسوله وآله، مسلما مستغفرا. ورحم الله من يقرأ الفاتحة على روح الشهيد الأول والثاني عليهم الرحمة، حتى نقرأ الجزء الثاني. كتاب الإجارة كما مر سابقا، يعني هذا مكتوب فيه أحكام الإجارة. فالكتاب مصدر ثاني من كتب، يكتب كتبا وكتابا. فكتاب الإجارة يقول الإجارة، تعريف الإجارة مصدر، وهي تعريف الإجارة العاقد. طبعا ذكرنا فيما سبق أن هذه التعاريف في الواقع والحقيقة ليست تعاريف تامة، وإن كان كثير من الفقهاء قبل المحقق الخراساني عليه الرحمة صاحب كفاية الأصول كان يعتقد على أن هذه التعاريف لابد أن تكون تعاريف تامة وكاملة، لذا نجد الفقهاء دائما في نزاع وتخاصم بالنسبة إلى هذه التعاريف الواردة في كل باب وفي كل كتاب، على أن هذا التعريف هل هو تعريف تام أو غير تام. والمقصود من التام أنه هل هو تعريف جامع للأفراد ومانع من الأغيار، حيث يكون هو التعريف التام والحد التام، أي ما يشمل الجزء القريب والفصل القريب فيجمع الأفراد ويمنع الأغيار، أو ليس كذلك. لذا نجد في كتاب الأول من كتاب الفقه في اللمعة كتاب الطهارة نجد بحث مفصل بالنسبة إلى تعريف الطهور، أنه ما هو الطهارة والطهور، استعمال طهور مشروط بالنية، يا ترى هل هذا التعريف تام أو غير تعريف تام، يرد عليه بعض الإشكالات من حيث النقضي ومن حيث الاضطراد والانعكاس. هناك ذكرنا في الجزء الأول على أنه هذه التعريف الواقع والحقيقة ليست من باب تعريف التام بذكر الجنس القريب والفصل القريب، إنما كما قال المحقق الخراساني عليه الرحمة، وربما أول من فتح الباب على المحققين هو المحقق الخراساني في هذه التعاريف في علم الأصول وفي علم الفقه، على أن هذه التعاريف إنما هي من باب شرح الاسم، لأنه التعريف تاري يكون تعريفا تاما بالحد التام، بالرسم التام، بالرسم الناقص، بالحد الناقص، وأخرى يكون تعريف بالمثال، وربما يكون تعريف بشرح الاسم. والمراد من شرح الاسم كما في علم المنطق على أنه يذكر للسائل عندما يسأل عن شيء ويريد أن يستفهم عن شيء، يذكر له ما هو مرتكز في نفسه ويشرح له ما يسأل عنه ما هو مرتكز في نفسه. مثلا عندما يسأل الغضنفر ما هو، تارة نقول الغضنفر حيوان مفترس له مخالب وكذا وكذا، فنذكر الجنس القريب والفصل القريب الذي يدل على الأسدية، هذا يكون تعريفا تاما من جنس القريب والفصل القريب. وأخرى نذكر له ما هو مرتكز عنده باعتبار قد رأى الأسد في الحيوانات ورأى في حديقة الحيوانات الأسد، فعندما يسأل غضنفر ما هو نقول له أسد، هذا أسد يعني إشارة إلى ما هو مرتكز في وجوده. وهذه نقطة مهمة جدا في باب تعريف الاسم، شرح الاسم، عندما يقول نشرح اسم الغضنفر بأنه أسد، يعني الأسد الذي هو معلوم عنده، قد علم بالأسد من قبل وعرف جنسه وفصله، ولكن لا يعرف الغضنفر ما هو، فلا داعي لنا أن نذكر جنس الأسد وفصل الأسد، إنما نذكر له كلمة الأسد ونشرح الغضنفر بكلمة أخرى. والمتكفل لشرح الأسماء إنما هو علم اللغة وكتب اللغة، مقاييس اللغة كلسان العرب، تاج العروس، أقرب الموارد، المنجد وما شابه ذلك. فهذه الكتب هي التي تشرح لنا الأسماء والمعاني والألفاظ. فحينئذ ما نحن فيه عندما نقول الطهارة استعمال طهور مشروط بالنية ليس إلا من باب شرح الاسم، أردنا أن نشرح معنى الطهارة باعتبار أنه يعرف معنى الاستعمال، يعرف معنى الطهور وهو الماء والتراب، ويعرف أنه ما هي النية ولا بد في الأعمال العبادية من نية. حينئذ نقول الطهارة هو استعمال طهور مشروط بالنية. ما نحن فيه كذلك عندما يقال ما هي الإجارة، تارة مقصودنا ما هي الإجارة من تعريف الإجارة الحد التام، حينئذ يلزم أن تكون القيود كلها قيود احترازية، ولا يصح في التعريف أن تكون القيود قيود توضيحية كما هو معروف في علم المنطق، فيلزم أن تكون الفصول المذكورة في هذا التعريف فصول احترازية، يعني بكل جنس وفصل يحترز عن الأغيار كما يسمع الأفراد، فيكون جامعا مانعا مضطردا منعكسا، وهذا هو رمز وسر التعريف التام. ما نحن فيه عندما يسأل الإجارة ما هي، يقول المصنف وهي العاقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم. العاقد يلزم أن يكون جنسا أو بمنزلة الجنس لاقل، إن لم يكن جنس فهو بمنزلة الجنس، ككلمة استعمال طهور حيث ذكر في بداية الكتاب على أنه استعمال إنما هو بمنزلة الجنس وليس جنسا حقيقيا، كذلك فيما نحن فيه العاقد إن لم يكن جنس فلاقل يكون بمنزلة الجنس، بمعنى أن هناك عندنا عقود متعددة ومنها عقد الإجارة، فالعاقد يكون جنسا على تملك المنفعة، هذا القيد قيد احترازي، أخرجنا بكلمة على تملك المنفعة التملك العين كما في البيع والصلح، حيث يكون التملك تملك عيني وليس تملك منفعة، فإذا كان العاقد على تملك عين وأعيان وأشخاص يدخل في تعريف البيع، حيث هو تبديل مال بمال كما سيأتيكم في المكاتب إن شاء الله كتاب البيع بنحو مفصل. فهذه الكلمة على تملك المنفعة يلزم أن تكون قيد احترازي عن مثل البيع والصلح. وهي العاقد على تملك المنفعة المعلومة، بكلمة المعلومة أخرجنا المنافع المجهولة، بعوض معلوم، لأنه العقود لابد أن يكون كل من العوضين معلوما، وإلا قد نهى النبي عن بيع الغرر وعن كل ما فيه الغرر، فلا بد من معلومية العوضين، لا بد من معلومية المنفعة كسكن الدار لمدة سنة بألف دينار مثلا وما شابه ذلك، فلا بد أن تكون المنفعة معلومة كما لا بد أن يكون العوض معلوما. فيقول الشارح في هذا التعريف بناء على أنه من التعاريف التي تجمع الأفراد وتمنع الأغيار، فيقول فالعاقد بمنزلة الجنس إن لم يكن جنسا يشمل سائر العقود وخرج بتعلقه بالمنفعة، خرج بهذا القيد حيث هو قيد احترازي، خرج الغير من الأغيار البيع، فخرج البيع والصلح المتعلق بالأعيان، لأنه الصلح تارة يكون بالمنافع وأخرى يكون بالأعيان، فكلمة المنفعة أخرجت لنا الأعيان والأشخاص، وبكلمة العوض أخرجت لنا الوصية، حيث الوصية هي عقد بمنفعة معلومة لكن لا بعوض، إنما مجاني، وصية مجانية، فبكلمة العوض أخرجنا الوصية، فبالعوض الوصية بالمنفعة، وبالمعلوم إصداقها إذ ليس في مقابلها عوض معلوم، إصداق الزوجة مهر الزوجة عندما قلنا بعوض معلوم منفعة بعوض معلوم، بعوض معلوم أخرجنا العوض الغير معلوم بناء على أنه مهر الزوجة إنما يكون في منافع غير معلومة، إنما يكون في بضع غير معلوم مقداره وحجمه وما شابه ذلك، وبالمعلوم إصداقها إذ ليس في مقابلها عوض معلوم، وإنما هو البضع يعني النكاح ومقدمات النكاح. ولكن مع أن هذا التعريف على يكون تعريفا تاما، لكن ينتقد هذا التعريف يرد عليه الأشكال على أنه لم يكن مانعا من الأغيار حيث يدخل فيه الصلح على المنفعة، فإن الصلح على المنفعة ربما يكون بعوض معلوم ومن العقود، فيلزم أن يدخل الصلح في هذا التعريف. ولكن ينتقد في طرده يعني في منعه للأغيار بالصلح على المنفعة بعوض معلوم، فإنه ليس إجارة بناء على جعله أصلا، بناء على جعل الصلح أصلا، لأنه اختلف الفقهاء على أنه كتاب الصلح يا ترى كتاب مستقل، أو أنه الصلح هو في الواقع تتمت الكتب تتمت المعاملات وكتب المعاملات، وليس معاملة مستقلة وأصيلة، إنما هي تابعة للبيع إذا وقعت في البيع، تابعة للإجارة إذا وقعت في الإجارة. فإذا قلنا الصلح معاملة مستقلة وعقد مستقل، حينئذ يرد الإشكال على هذا التعريف أنه غير مانع من الصلح على المنفعة بعوض معلوم بناء على جعل الصلح أصلا يعني عقدا مستقلا، لا كما يقول بعض الفقهاء أنه الصلح إنما هو تابع للعقود وليس أصل مستقل وعقد مستقل. وإيجابها باعتبار عقد، والعقد إنما يكون بطرفين بإيجاب وقبول، فإيجاب الإيجارة آجرتك وأكريتك أو ملكتك، منفعتها سنة مثلا، قيد التمليك بالمنفعة. لماذا قيد؟ ليحترز، إذن هذا القيد أيضا قيد احترازي وليس توضيحي، ليحترز به عما لو عبر بلفظ الإيجار والإكراء، فإنه لا يصح تعلقه إلا بالعين، إنما قال أملك المنفعة، لأنه إذا قال أكريك فالإكراء لا يكون إلا بالعين، أكريك هذه السيارة هذه الدابة وما شابه ذلك. فليحترز به عما لو عبر الموجر بلفظ الإيجار والإكراء، فإنه لا يصح تعلق الإيجار والإكراء إلا بالعين. فلو أوردهما على المنفعة فقال آجرتك منفعة هذه الدار مثلا، لم يصح، آجرتك عين هذه الدار وليس منفعة الدار، بخلاف التمليك. أما التمليك يصح، يقول ملكتك منفعة هذه الدار، كما يقول له ملكتك عين الدار، إلا أنه لو قال ملكتك عين الدار يكون من مصاديق البيع، أما إذا قال ملكتك منفعة الدار سكن الدار حينئذ يكون من مصاديق الإجارة، وهذا هو الفرق بين الإجارة وبين البيع. فلو أوردهما على المنفعة فقال آجرتك منفعة هذه الدار لم يصح، بخلاف التمليك، لأنه يفيد نقل ما تعلق به، فإن ورد على الأعيان أفاد ملك الأعيان، وليس ذلك مورد الإجارة، لأن العين تبقى على ملك الموجر، مورد الإجارة لم يكن هو تمليك العين، إنما هو تمليك المنفعة، باعتبار في الإجارة العين تبقى على ملكية الموجر المالك الأصلي، إنما يتملك المستأجر منفعة الدار وليس عين الدار، لأن العين عين الدار تبقى على ملك الموجر المالك الأصلي، فيتعين فيها حينئذ إضافته إلى المنفعة، إضافة الملك، إضافته أي إضافة الملك إلى المنفعة، ملكتك منفعة هذه الدار وليس عين الدار، ليفيد نقلها، نقل المنفعة إلى المستأجر، حيث يعبر بالتمليك، إذا أراد أن يعبر بالتمليك لابد أن يقول ملكتك منفعة هذه الدار وليس عين الدار. فهذا هو الفرق بين آجرتك وأكريتك وبين ملكتك منفعة هذه الدار مدة سنة. ولو عبر بالبيع ونوى بالبيع الإجارة مثلا، يعبر بعتك هذه الدار ولكن ينوي في قلبه أنه آجرتك هذه الدار، فيا ترى حينئذ يكون من البيع أو يكون من الإجارة؟ يقول ولو عبر الموجر بالبيع ونوى بالبيع الإجارة، فإن أورده على العين فقال بعتك هذه الدار شهرا مثلا بكذا بطل، إذا قال بعتك هذه الدار بطل، أما إذا قال بعتك منفعة هذه الدار ربما نقول بالصحة وبالجواز، لأنه المنفعة تملك تارة بالاستيجار وأخرى بالبيع ربما. ولو عبر بالبيع ونوى بالبيع الإجارة، فإن أورده على العين، أورد الإجارة على العين فقال بعتك هذه الدار شهرا لمدة شهر أبيعك هذه الدار مثلا بكذا دراهم بكذا دنانير، بطلة لإفادته نقل العين وهو منافع للإجارة، لأنه الإجارة إنما يكون الناقل والانتقال بالمنافع لا بالأعيان. وإن قال بعتك السكنى هذه الدار، منفعة هذه الدار لمدة سنة مثلا، ففي الصحة وجهان، ربما نقوله بالصحة وربما نقوله بالبطلان. مأخذهما مأخذ الوجهين مأخذ القولين مأخذهما أن البيع موضوع لنقل الأعيان، من ناحية عندما يقول بعتك السكنى هذا البيع باطل، لأنه البيع إنما هو موضوع لنقل الأعيان لا لنقل السكنى والمنافع، فيلزم أن نقول ببطلان. ولكن من ناحية أخرى نقول لا، البيع أعم من أن يكون بيع الأعيان أو بيع المنافع، فلذا نقول بالجواز. مأخذهما مأخذ الوجهين أن البيع هذا بناء على أنه باطل، أن البيع موضوع لنقل الأعيان والمنافع تابعة لها، فلا يثمر الملك لو تجوز به، يعني لو قال مجازا لو تجوز به في نقل المنافع منفردة، وإن نوى بهذا البيع الإجارة وليس البيع الحقيقي، وأنه يفيد نقل المنفعة أيضا لا فيما نحن فيه. إذا قال بعتك سكن الدار يعني ملكتك منفعة الدار، وليس هذا إلا عبارة أخرى عن الإجارة، كما لو قال آجرتك سكن الدار لمدة سنة بكذا دراهم أو يقول بعتك سكن الدار، النتيجة واحدة على كل، أنه المستأجر أو المباع له المشتري يملك المنفعة لمدة سنة، فربما نقول بالجواز بهذا الوجه، وأنه هذا وجه الجواز، وأنه يفيد نقل المنفعة أيضا في الجملة ولو بالتبع، فيقوم البيع حينئذ مقام الإجارة مع قصدها مع قصد الإجارة، وإلا والأصح المانع. طبعا عند الشارح يقول لا، القول الأول هو الأصح، يعني أن يكون باطلا أيضا، وهي لازمة من الطرفين من أحكام الإجارة، أنه من العقود اللازمة من الطرفين، فلا تبطل إلا بالتقايل والتنازل من الطرفين أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ، وسيأتي بعضها. ولو تعقبها البيع لم تبطل، وهذا ما يأتينا من أحكام الإجارة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.